ساعتنا تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية العراقي يبحث مع المسؤولين الإيرانيين في طهران العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. بايدن يبلغ الملك السعودي عن تغييرات في السياسة الخارجية تجاه الرياض على خلفية مقتل خاشقجي. تظاهرات في تونس بدعوة من حركة النهضة تحت عنوان مسيرات الثبات والدفاع وسط تصعيد الأزمة السياسية. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في العاصمة الإيرانية طهران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال زيارته التي تستمر ليوم واحد، وهي الثانية من نوعها خلال الشهر. وسيلتقي فؤاد حسين في طهران أيضا بكبار المسؤولين الإيرانيين، وستتركز مباحثات وزير خارجية العراق حول العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك. وخلال زيارته إلى طهران في شباط فبراير، التقى حسين بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الإيراني حسن روحاني، فضلا عن مسؤولين آخرين. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أكد للملك السعودي سلمان عبد العزيز أن واشنطن ستحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما أبلغه أن واشنطن ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الأمريكية السعودية. وتأتي تصريحات بايدن بعد صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث أكد التقرير أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي. وفي السياق أفادت وكالة بلومبرغ أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 70 شخصية سعودية على خلفية قتل خاشقجي. تشهد العاصمة التونسية تظاهرات دعت إليها حركة النهضة الإسلامية تحت عنوان الثبات والدفاع عن مؤسسات الدولة وسط انسداد سياسي تعيشه البلاد. وأكد رئيس النهضة راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا البرلمان عزم الحركة النزول للشارع، لافتا إلى أن حرية التظاهر مكفولة لكل التونسيين. وتأتي التظاهرة في وقت تشهد البلاد تصعيدا جديدا للأزمة السياسية بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي. من جهة أخرى، قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي إن الرئيس قيس سعيد يريد رحيل حكومة المشيشي بالكامل وليس فقط الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد. حول آخر التطورات في تونس نستمع إلى ما يقوله الزميل نزار الزغدودي من هناك.
نعم، إذا تتواصل المظاهرات وتتواصل مسيرة حركة النهضة وسط العاصمة بالتحديد بشارع محمد الخامس المتقاطع مع شارع الحبيب بورقيبة، التحاق بعض القيادات من الحركة وعلى رأسهم رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بأنصاره والمشاركة في هذه المسيرة. مسيرة حاشدة، ربما نتحدث عن مسيرة بالألاف، الهدف منها كما تقول الحركة هو الدفاع عن مؤسسات الدولة والدفاع عن الشرعية، وهي التي كانت فائزة بالأغلبية في الانتخابات الماضية انتخابات 2019. اليوم تقول أنه لا وجود لحلول لخدمة التونسيين ولوضع حد الأزمات السياسية إلا الاحتكام إلى الشرعية والمؤسسات السيادية في تونس والمؤسسات الدستورية. طبعا هذه المسيرة تأتي دائما في سياق وأن البلاد تشهد اضطرابات سياسية، تشهد أزمة سياسية متوترة كما هو معلوم، أزمة اليمين الدستورية خاصة مع رئاسة الجمهورية الرافضة لأداء الوزراء اليمين، وهي الآن متواصلة في نوع من الاستعراض الشعبي الذي تريد أن تظهره الحركة اليوم يعني وتقول لكل الفاعلين السياسيين أنها ما زالت تحتفظ بخزانها الشعبي وخزان الانتخابي وهي الأقوى على الساحة. غير بعيد عن مسيرة حركة النهضة هناك أيضا يعني تجمهر لأنصار حزب العمال المعارض قيادة رئيسه المعارض المعروف حمى الهمامي. المسيرة تمركزت وسط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، الشارع الرمز شارع الثورة. تقول أن رسالتها هي الأصح وليست رسالة حركة النهضة هي الصحيحة. حزب العمال يقول لابد من تصحيح الثورة وفق الأهداف والمكتسبات التي نادى بها الشعب وهي الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
حررت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية جبل البلق الشمالي الاستراتيجي المطل على سدي ومدينة مأرب من الجهة الغربية شرق البلاد. وأكدت مصادر عسكرية يمنية مقتل العشرات من مرتزقة العدوان خلال المعارك العنيفة وأسر آخرين بينهم قيادات بارزة. من جهة ثانية أشار رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام إلى تصريحات المسؤولين الأمريكان بشأن تغيير سياسات واشنطن تجاه السعودية ودعواتها لوقف العدوان، مؤكدا بأن الموقف الأمريكي لم يتجاوز حدود الكلام دون تحقيق أي تقدم. دعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن الكيان الإسرائيلي إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمعهم في منطقة حمصة البقيع. وأعربت دول أستونيا وفرنسا وإيرلندا والنرويج وبريطانيا عن قلقها إزاء عملية الهدم ومصادرة الممتلكات التي ينفذها الاحتلال، والتي طالت منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن. كما عبرت تلك الدول عن قلقها أيضا من عواقب هذه القرارات على مجتمع يضم حوالي 70 شخصا منهم 41 طفلة. أعلنت وزارة النفط السورية تعرض أحد خطوط الغاز في ريف دير الزور لاعتداء دون أن تحدد طبيعة الاعتداء. وقالت الوزارة أن خط غاز الجبس الريان تعرض لاعتداء في منطقة أبو خشب في ريف دير الزور. وكانت الوزارة أعلنت في سابق اليوم أنها سيطرت على اندفاع الغاز الذي حصل في بئر الشريفة في المنطقة الوسطى. إلى ذلك استشهد 5 مدنيين وأصيب 13 آخر بانفجار لغم من مخلفات العصابات الإرهابية استهدف سيارة بإحدى مناطق الريف الشرقي في محافظة حماه السورية، فيما قتل 4 مدنيين في درعا على يد مسلحون مجهولون نتيجة الانفلات الأمني الذي تعاني منه المحافظة وغياب السلطة. أكد رئيس البرلمان في شرق ليبيا عقيل صالح أن المجلس يتطلع لتشكيل حكومة مؤقتة مصغرة تضم كفاءات تمثل مختلف المناطق الليبية. وقال صالح أن مجلس النواب سيعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة المؤقتة وسيقرر خلالها ما سيراه في مصلحة البلاد. وأوضح أن هذه المرحلة هي مرحلة لتسوية الخلافات بين مختلف الفرقاء الليبيين، مؤكدا ضرورة أن تضم الحكومة المؤقتة كفاءات من جميع المناطق الليبية وأن يتعاون الجميع للخروج من الأزمة هذه الأزمة. قدم رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب إدريس الأزمي الإدريسي استقالته من الحزب الذي يعاني من أزمة داخلية بسبب توقيع اتفاق التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وقال الإدريسي أنه لم يعد يحتمل أو يستوعب ما يجري في الحزب، وأضاف أنه لم يعد هناك مجال لقبول كل شيء والتقليل من شأن الآراء المخالفة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني أصبح مورد استغلال كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب عوضا عن الإرشاد وتحمل المسؤولية. قال مسؤولون في وزارة العدل الأمريكي أن المدعين الاتحاديين وجهوا اتهامات إلى أكثر من 300 شخص لدورهم في أعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكابيتول في يناير كانون الثاني الماضي. وأشار مسؤولون بمكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن أكبر تهديدين إرهابيين محليين هما الهجمات ذات الدوافع العنصرية والهجمات على الحكومة. وركزت وزارة العدل على مشاركة عناصر من مجموعتي أوس كيبرز وبراود بويز من المجموعة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية العراقي يبحث مع المسؤولين الإيرانيين في طهران العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. بايدن يبلغ الملك السعودي عن تغييرات في السياسة الخارجية تجاه الرياض على خلفية مقتل خاشقجي. تظاهرات في تونس بدعوة من حركة النهضة تحت عنوان مسيرة الثبات والدفاع وسط تصعيد الأزمة السياسية. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: التحديات الأمنية والسياسية للسيادة العراقية. سوف نتوقف وإياكم مستمعين الكرام عند الضربة الأمريكية الأخيرة لمعسكرات الحشد الشعبي عند الحدود السورية، والتساؤلات المهمة التي تأتي عن دور القوات الأمريكية في انتهاك السيادة العراقية. وكيف يمكن قراءة تصريح وزير الدفاع الأمريكي بإدراج الحكومة العراقية بالجهات التي تم التفاهم معها في الضربة الأمريكية الأخيرة؟ وندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في هذا البرنامج، والاتصال على أرقام هواتفنا التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. كما بين أيديكم مستمعين الكرام رقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركة والمساهمة الصوتية بأرائكم: 00983 93-88-78-4050. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أعادت الضربة الأمريكية الأخيرة لمعسكرات الحشد الشعبي عند الحدود السورية تساؤلات مهمة عن دور القوات الأمريكية في انتهاك السيادة العراقية. ويشكل التدخل العسكري والأمني والسياسي الأمريكي أهم عنصر ضاغط باتجاه تخريب وإضعاف السيادة العراقية، لأنه يتناقض بنيويا مع الاستقلال والحرية والأمن. فالقوات الأمريكية تتحرك بالعراق بلا أي احترام لسيادة العراق، وتريد للعراقيين أن يتحولوا لماشة نار في صراعها مع الجمهورية الإسلامية وأداة لتحقيق الأمن الصهيوني. كما تدعم أمريكا سياسيا الاتجاهات الانفصالية والإرهابية والتحلل الأخلاقي كاللواط والزنا والفساد، وتعتبرها علامة التمدن والحضارة. وإذا تحرك العراقيون مثلا لمعالجة أمنية مهمة أو أمنية مهمة وهي حيوية، كما حدث في الطارمية شمال بغداد، تحاول أمريكا وذيولها في المنطقة إيقاف القوة الرائدة في حل المشاكل الأمنية والعسكرية وهو الحشد الشعبي، وتثير مشاكل طائفية ومذهبية لعرقلة الحلول الممكنة واقعيا. آخر الأمثلة على هذه السياسة القذرة هو قصف الطائرات الأمريكية لمعسكرات الحشد عند الحدود السورية، وإعلان وزير الدفاع الأمريكي أن الأمر تم بالتعاون مع دول المنطقة ووزارة الدفاع العراقية ليقتل الشاب العراقي الحشدي وينثر دمه فتنة داخلية بين القوى العراقية. ولكن إعلان كتائب حزب الله أن الطائرات الأمريكية طارت من قاعدة الضفرة في الإمارات وعبرت من الأجواء السعودية أكد أن العراقيين ليسوا غافلين عن الألاعيب الأمريكية الموجودة في هذا الإطار. وبين أمريكا وذيولها في المنطقة تفاهم أمني يتم تنفيذه عبر العمليات لإنهاك وإضعاف وإثارة المشاكل وعرقلة الحلول. أبرز مصادقها هي العودة السعودية لتبني عصابات البعث البائد وعائلة جرد الحفرة صدام وتسويقه بطلا حنونا يعشقه العراقيون. كما تشكل الضغوط على القوى السياسية والبرلمانية لتوجيه السياسة العراقية ضد مصالح العراق هي أحد الاختراقات المهمة للمصالح العراقية. وإذا أضفنا لكل هذا مجموعة من الاختراقات الأمنية لضباط وتشكيلات القوات العسكرية والأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات، يتبين الحجم الحقيقي للضغوط الذي يعاني منه الوطنيون العراقيون. وتطلع الذيول كالسعودية والإمارات عبر إعلامها المسموم وفضائياتها المؤجرة لترويج كل ما تحتاجه هذه السياسة القذرة، ومقاومة لكل ما لا يتخذ من أمريكا والكيان الصهيوني قبلة له. تحديد العراقيين للقواعد التي تنطلق منها الطائرات الأمريكية عند قصفهم كأهداف مشروعة سيعيد توازنا مفقودا تدفع به الذيول أثمان جرائم أمريكا. نحييكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، التحديات الأمنية والسياسية للسيادة العراقية محورنا في هذا اللقاء. وللوقوف عندها ننتقل في البداية مع مراسل إذاعة طهران من بغداد الزميل محمد سعيد. نحييك الزميل محمد سعيد، وتفضل حدثنا عن أهم التحديات الأمنية والسياسية للسيادة العراقية، وكذلك الضربة الأمريكية الأخيرة التي جاءت لمعسكرات الحشد الشعبي عند الحدود السورية. تفضل أخي.
حياك الله عزيزي، حياك الله وحيا مشاهدي مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب. بالحقيقة التحديات الأمنية واسعة ومتشعبة ولا يمكن حصرها في دائرة واحدة. التحديات التي تمارسها القوات الأمريكية في متداخلة مع الكثير من بعض الملفات الإقليمية وبعض دول المنطقة، ولكن يعني أوضح معالم التدخلات هي الضربات العسكرية لمقرات الحشد الشعبي ولمقرات الشرطة الاتحادية والجيش العراقي. وخلال فترة المواجهة مع داعش ضربت عشرات المرات في القوات الأمريكية بالطائرات الأمريكية، وفي كل مرة يقدمون مبرر، مرة يقولون تداخل مواقع، ومرة يقولون لم تصل المعلومات، ومرة يقولون هنالك خطأ فني، ولكن بشكل عام كانت هنالك ضربات متكررة، آخرها أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تعترف بشكل رسمي بأنها ضربت هذه القطعات وهذه القوات. فالقضية يعني ليست خافية على أحد أن الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت إلى دائرة العدو المعلن الصريح الذي يضرب ويقتل دون أي مراعاة قوانين واحترام وسيادة وطنية وغيره.
نعم، من جهة أخرى وزير الدفاع الأمريكي يقول بأن الحكومة العراقية تم التفاهم معها في الضربة الأمريكية الأخيرة. محمد سعيد الزميل، طيب أشكر الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد على هذا التقرير الذي توقف إزاءه في لقائنا لهذا اليوم، وأشار إلى أن التحديات تكون كثيرة فيما يخص بالتحديات الأمنية والسياسية التي تأتي للسيادة العراقية، وكما نحن أشرنا في مقدمة هذا اللقاء هي حول الضربة الأمريكية التي تأتي لمعسكرات الحشد الشعبي، هي عدم احترام أو تتحرك بلا أي احترام لسيادة العراق، وكما أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم سياسيا اتجاهات انفصالية والإرهابية والتحلل الأخلاقي للشعب العراقي. إذن مستمعينا الأكارم سنكون ونتوقف إن شاء الله ضمن هذا الإطار مع حضراتكم في لقائنا لهذا اليوم، واسمحوا لي أن نتوقف مع المشاركات التي وصلتني عبر تطبيق الواتساب في هذه اللحظات. شكرا لفاطمة من البصرة وبرعد من سلطنة عمان وأبو حيدر من الكويت حيث يستمعون إلى هذا اللقاء وابدأوا بآرائهم وإعجابهم بمحور هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم أحبتي، شكرا لباسم من البصرة العراقية، وأنتقل إلى المشاركة الصوتية التي بعثها إلينا الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. من أخطر التحديات الأمنية والسياسية للسيادة العراقية هو التواجد الأمريكي العسكري والمخابراتي، فأمريكا وعبر قواعدها العسكرية في العراق وعبر سفارتها في بغداد هي من تقوم بعمل الاختراقات الأمنية والسياسية في العراق، وذلك عبر عملائها المحليين والأجانب والتنظيمات الإرهابية، وكذلك تواجدها في الأراضي السورية المجاورة للحدود العراقية. لذلك فإن الحل هو إخراج التواجد الأمريكي من العراق، هو الحل الأمثل لامتلاك الأمن والسيادة العراقية. لبرنامج عراق الرافدين كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي الذي كتب يقول السلام عليك وتحية لك يا أستاذ مصطفى، وهي موصولة لكادر الإذاعة والضيوف والمستمعين الأكارم، حياك الله أخي. وإلى الأردن الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد يحدثنا في هذه الرسالة.
تحية لكم جميعا. أن هناك سياسيون عراقيون يتآمرون على العراق مع البنتاغون ودول إقليمية، هنا يجب ألا نسمح لبلاد ما بين النهرين أن يتحول إلى المعسكر الغربي العربي المطبع، لأن ذلك سيضع دول محور المقاومة في عنق الزجاجة. شكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك من الأردن، استمعنا إلى هذه المشاركة، شكرا جزيلا أخي الفاضل. منصر القارمة من اليمن أيضا يكتب لنا، إخراج ما تبقى من قوات الاحتلال الأمريكي إذا تخلص العراق من الوصايا الأجنبية فسيكون على ما يرام إخراج ما تبقى من قوات الاحتلال الأمريكي، وأيضا التخلص من المرتزقة والموجودين في السلطة. العراق شأنه شأن جميع البلدان العربية، يعاني من وجود الدواعش الذين تدربوا على أيدي المخابرات الأمريكية. أقول للقوى الوطنية أن يوحدوا صفهم ولا يسمحوا للمندسين بالوقيعة بينهم. الدواعش مرض قد أصاب مجتمعاتنا، ويجب الضرب بيد من حديد حتى يتم التخلص من هذا المرض الخبيث. نسأل من الله أن يطهر مجتمعاتنا من هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم للصهاينة، ومن الذي خول الأمريكان أن يضربوا قوات الحشد الشعبي، وهو الذي خلص العراق من داعش. الأمريكان يوفرون الحماية لداعش من خلال ضرب معسكراتهم، معسكرات الحشد الشعبي، فداعش هي منتج أمريكي بامتياز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصر القارمة من اليمن، أخي بارك الله بك وشكرا على تواصلك مع إذاعة طهران العربية.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم، نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج التحديات الأمنية والسياسية للسيادة العراقية محورنا في هذا البرنامج. كما أشرنا في ضمن المحاور التي يتم الحديث عنها هي إعادة السعودية لإسطوانة البعث المشروخة وعائلة صدام، حيث تحدي جديد حقيقة للمجتمع العراقي والسيادة العراقية بشكل عام، وربما تفعيل اجتثاث البعث كرد عراقي قانوني وأمني في مواجهة محاولة السعودية الأخيرة هو الرد الواقعي والحقيقي في مقدار هذه السياسة التي اتخذتها السعودية. لينتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور السيد عباس العرداوي، انضم إلينا من العراق. أرحب بكم دكتور عباس، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور العرداوي أرحب بك ثانية في هذا البرنامج، هل تسمع صوتي سيدي الكريم؟
أسمعكم سيدي الكريم، حياكم الله وحيا الله.
أهلا، الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا على هذا الحضور، عليكم السلام والإكرام. في البداية، هل من الممكن إيجاز التحديات التي تواجه السيادة العراقية دكتور؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه التحدي الأكبر، التحدي الذي تجمع عليه القراءات الداخلية والخارجية، وتحدي الاحتلال الأمريكي الذي يحاول أن يكرس وجوده بكل الأدوات وكل الوسائل.
نعم،
ابتداء من احتلاله للعراق في 2003 وقرار إعلان الاحتلال، وانتهاء بهذه اللحظات التي نشهد بها وجود عصابات تتدفق من هنا وهنالك، واستمرار هذا المشهد تارة أمنيا وأخرى سياسيا ومرة اقتصاديا. ما يجري بالتحديد هو تحدي جدا كبير يقع على عاتق القوى السياسية والقوى الأمنية، ينعكس بشكل واضح على الاقتصاد، فنجد هناك إرباك في المشهد الاقتصادي، ينعكس بشكل واضح على سياسة الدولة وإدارتها من خلال التدخل حتى في الانتخابات والتدخل في نتائج الانتخابات والتدخل بخيارات الشعب العراقي، فضلا عن تحدي عدم الانسجام القوى السياسية أي بها المكونات، بذلك بسبب الضغط الذي تمارسه الأجندات الخارجية. يعني مثلا ما يجري، كلما اقتربت القوى الكردية من بغداد تجد أن هناك ضغوطا تمارس الجانب الأمريكي عليها، وحتى يعني للأسف حتى الجانب التركي يمارس هذه الضغوط. القوى السنية مشتتة، وتعرف القوى السنية للأسف إخواننا يسيرون بمسارين واضحة المعالم، مسار قطري تركي ومسار سعودي إماراتي، وهذا يتقاطع دائما على الأرض ويبرز من خلال المواقف. يعني بمجملها التحدي الأكبر هو تحدي الأمن.
نعم طيب كيف قرأت تصريح وزير الدفاع الأمريكي بإدراج الحكومة العراقية بالجهات التي تم التفاهم معها في الضربة الأمريكية الأخيرة التي ضربت المعسكرات الحشد الشعبي عند الحدود السورية؟
حاول وزير الدفاع الأمريكي أن يلطخ الأجهزة الأمنية العراقية بهذه الجريمة، لا سيما بعد المساء اليوم حينما ذهبت لجنة مشكلة من مكتب الإنقاذ العام وبعض الإعلاميين والصحفيين للإطلاع على موقع الحادث، وجد أنه مرابط للحدود العراقية، متاخر للحدود العراقية، هو موضوع دفاعي. ما يجري بالتحديد أن لا شك طبعا إحنا كمقدمة للكتاب أنه توجد بعض العناصر التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه لدينا فيها شواهد كثيرة وحوادث سابقة، لكن على مستوى المنظمة وعلى مستوى المؤسسة الأمنية أنه تعمل وتستهدف، لا. حقيقة وزارة الدفاع بينت هذا الموضوع ببيان رسمي وحددت أنه اليوم التعاون مع التحالف الدولي هو بخصوص تنظيم فقط والتنظيم. الولايات المتحدة الأمريكية تسير بمسير عنيف جدا تجاه القوات الأمنية وتحاول أن تقوض الأمن في هذه المناطق تحديدا، هذه ممرات مهمة جدا الحشد يحرص على التواجد فيها منذ 2017، لأن هذه المناطق هي منطقة ممر وعبور للعصابات الإرهابية التي طالما تضغط على الأمن في بغداد والأمن في دمشق، فهي تبحث عن تدوير المشهد حيثما طابت السياسة الأمريكية. وحتى تقارير الاتحاد الأمريكي تحدث عن 20,000 في هذه الصحراء، هؤلاء الإرهابيين 20,000 كانت يضغط فيهم بالبوكمال ومناطق المحيطة داخل السوري ومرة لا في الداخل العراقي، لا سيما أنه موضوع امتداد المنطقة الغربية هي ضاغطة على طول الحدود مع الغربية للعراق، يعني ابتداء شمالا من نينوى ووصولا حتى صحراء السمروة. أنا أعتقد هذا الموضوع هو موضوع واضح المعالم، محاولة لدفع القوى الأمنية للاشتباك فيما بينها وتضليل الرأي العام. الهدف الحقيقي هو أن نصوب باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية التي قتلت عراقيين بدم بارد واستهدفت عراقيين، مهما كانت المبررات ومهما كانت الدوافع هي مجرمة، وتمتد بهذا الإجرام وهذا القتل. الحادث ليس جديد، الحادث في الحدود هو الحادث 22 منذ 27/1/2017 لحد هذه اللحظة، هي تعمد على دائم استهدافات المرابطة في ذلك المكان.
طيب هل يشكل تحديد الفصائل العراقية للقواعد التي ينطلق منها العدوان الأمريكي على العراق يعني معطى جديد في معركة الأمن والسيادة؟
والله حقيقة الموضوع السيادة أنا أعتقد الفصائل أدركت أهميتها وعملت على تقويض كل القواعد التي حاول أن ينشرها، حاول الاحتلال أن ينشر أكثر من 20 قاعدة في مناطق متعددة وسط وغرب العراق، لكن تتعرض دائما هذه الضربات شعبه ينتقل بها إلى عمق الصحراء أو الجانب السوري أو الجانب الأردني أو شمال العراق في أربيل وغيرها. يوم مع تطور الأوضاع ووصول الاستهدافات إلى قلب تلك القواعد جعل بالتأكيد أنه يذهب باتجاه خيارات أخرى يحاول أن يصنع منها خطوط دفاع، وخطوط الدفاع اللي أقصد بها هو العصابات التي يوجدها من داعش وغيرها، لهذا تشاغل وتشاغب هذه العصابات في أماكن بعيدة عن القواعد من أجل أن تشن القوات الأمرية. لهذا يجد اليوم هناك فتح لنا مثلا في جبال الكحول، في محافظة جالة، في صلاح الدين، قتل لقواتنا الأمنية أو بعض العشائر أو بعض الشخصيات في أطراف محافظة كركوك، هذا كله حتى يجذب انتباه القوات الأمنية ويبعدها عن المرابطة في منطقة الحدود ومنطقة القواعد تحديدا.
نعم. طيب إلى محور آخر دكتور عباس، يعني هل ترى في إعادة السعودية لإسطوانة البعث المشروخة وعائلة صدام يعني تحديا جديدا للشعب العراقي والسيادة العراقية؟ طبعا
الأهل السعودي حرصون على استخدام أي أداة قتل للشعب العراقي سواء كانت بعثية أو غيرها، كما استخدمت حمير التوصيل سابقا، واعذرني لهذه العبارة، استخدمت حمير التوصيل سابقا بشيشانيين وأفغانيين وغيرهم، ثم انتقلت إلى جانب القاعدة وأبو الزرقاوي ومن وقف معه، ثم اختفت حول بقايا البعث المنتشرين هنا وهناك وجندتهم وصنعت منهم داعش وحتى من الضباط السابقين. واليوم حينما انتهت هذه الأوراق ولم تستطع أن تنفذ مشروعها جاءت برغد وغيرها من هذه الشخصيات. لا شك عندي أن السعودية لا تفرق في الأجداد التي تذبح بها العراقيين، وتحاول أن تقتلهم بأي أداة، ولا في أي يوم كانت هي ذات علاقة طيبة مع هذه العائلة المشرفة. هم متنافسين في الإجرام في المنطقة، واحدهم يكمل الثاني. لكن أعتقد هذه رسالة مغالبة لبعض الشخصيات المرتبطة بالبعث. في اليوم هناك تجهيز جديد من البعث، يحاولوا أن يغازلوا ويحاولوا أن يسيطروا على هذه الأداة في الداخل، فلهذا يغازلون بهذه المجرمة التي هي متهمة بقتل العراقيين في جريمة سبايكر وفي جرائم أخرى في محافظة نينوى ومناطق أخرى.
طيب كيف يعني تنظر وتقيم تفعيل اجتثاث البعث كرد عراقي قانوني وأمني في مواجهة محاولة السعودية الأخيرة؟
مهم جدا حقيقة تفعيل هذا الملف، لأنه يعطي انعكاس عن على الأقل تقدير حماية التجربة الديمقراطية وحماية أمن العراق والعراقيين. يوم نعرف جميعا أن هنالك يعني محركات كبيرة تحاول أن تجذب هؤلاء المجرمين وتحاول أن تنمي لديهم روح الجريمة مرة أخرى وتعيد توظيفهم وترتيب أوضاعهم. لهذا أعتقد مهم جدا أن نعمل على الاقتصاد، لأنه على أقل تقدير هو من باب العدالة الاجتماعية للضحايا وغيرهم. يعني هذا مهم الموضوع ويأخذ مسار أساسي، لا سيما مع معلومات جدا دقيقة تتحدث عن محاولة تموضحهم داخل أجهزة الدولة وداخل الدولة العراقية، والذين كانوا يعملون بشكل دقيق على تقويض أمن وسلامة العراق، فضلا عن نشر الفساد، فضلا عن تخريب الدولة العراقية. ما دام البعث يملك مشروعا تخريبيا، فمكافحته واجتثاثه هو واجبا وطنيا.
نعم. الدكتور السيد عباس العرداوي الكاتب والمحلل السياسي من العراق، توقفتم معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم سيدي.
شكرا
سيدي. حياكم الله.
مرة أخرى تقوم حكومة الشرق في الولايات المتحدة بعدوان جديد وانتهاك صارخ آخر لسيادة بلد حر ومستقل، وهو عضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بذريعة استهداف قواتها المحتلة فيه في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمها وسجلها الحافلي بالإرهاب والقتل والعدوان. وأن نظريتنا في الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي واحدة، وما كان فرحنا بهزيمة ترامب حبا وتشوقا لإدارة بايدن، فنحن نعلم أن الجميع نهجهم واحد، ولكن الذي أفرحنا هو هزيمة مشروع كان يراد له النجاح. ونحن نعلم أن مشاريع الإدارات الأمريكية المتعاقبة فاشلة لا محالة، حينما تجد شموخا وعزة واقتدارا وصمودا أسطوريا لمحور المقاومة. العراق اليوم يواجه هذا التحدي المتمثل بالاعتداء على سيادته تحت ذرائع متعددة، فهناك من الجانب التركي من يعرض أمن العراق للخطر، وكذلك الأكراد والتدخلات الصهيونية، ومن دول الجوار التي تتحالف مع الولايات المتحدة. ونحن لا نريد حقيقة أن نطيل عليكم، ولكن المطلوب إذا كل هذه التحديات هو الوحدة والثبات، وأن يكون هناك موقف رسمي حقيقي، وأن لا تكون فصائل المقاومة مكشوفة أمام الاعتداءات الأمريكية المتكررة، وأن لا تجد نفسها في ساحة مواجهة مفتوحة من دون أن يقف معها الشعب والقيادات السياسية، فهذا سيعرض البلد للمزيد من الدمار والإيذاء والمزيد من الانتهاك من انتهاك السيادة المتكرر. وفصائل المقاومة هي جزء من الحشد الشعبي، وهي الدعامة الأساسية لهذا الحشد، والذي هو يقف لمحاربة الإرهاب. وتقف هذه القوات التي استهدفت على بوابة العراق من جهة الحدود السورية لتمنع تسللات تنظيم داعش الإرهابي، الذي يستغل غياب القوات السورية عن بعض المناطق الحدودية من أجل العودة إلى العراق من جديد تحت غطاء الأمريكان والصهاينة. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
نعم، نحييكم مستمعينا الكرام، وجزيل الشكر للسيد أمين الموسوي من العراق الذي تحدث إلينا برأيه في هذه اللحظات واستمعنا إليه. وانتقل إلى البحرين، أم علي التي تكتب لنا: السلام عليكم، هذا البلد العراق لن يستقر أبدا ما دام به عملاء موالون لأمريكا، كل كلام يقوله سياسي والعراق في جهة وكلام الحشد الشعبي في جهة أخرى أو مكان آخر. أنتم ترون كيف أن الضحايا من الحشد الشعبي كل يوم تزداد، فأين الحكومة من هذا الموضوع؟ الواقع أن الحكومة تصرح بشعارات رنانة بينما تعطي إشارة خضراء للعدوان الأمريكي للإغارة على مواقع الحشد الشعبي. طبعا التصريحات الحكومية تقول بالكلام سننتقم، بينما الواقع الضحايا تزداد والحكومة تطبل. هذا ما يؤكد أن العملاء في العراق نشطون وأذرعتهم واصلة وعميقة وتصل إلى قمة الهرم الرئاسي، هكذا تعبر عن رأيها الأخت الكريمة أم علي من البحرين. الأخ الفاضل منصر الذي كان معنا وشاركنا أيضا يكتب يقول أين جامعة الدول العبرية حتى تجتمع وتندد بضربات الأمريكان للمواطنين العراقيين داخل البلد أو داخل بلدهم. شكرا يا منصر لأنك معنا تكون وتشاركنا. طبعا الأخ محمد أيضا من العراق يكتب لنا لا نقبل بما تعود به السعودية وتطبل على هذه الأسطوانة المشروخة البعث وعائلة صدام، فكل جرائم هذه العائلة لعنة الله عليهم مكشوفة وواضحة على الشعب العراقي، ولا يمكن نسيان الجرائم التي مرت على الشعب العراقي بهذه السهولة، فستنتقل من جيل إلى جيل، ولا زالت العوائل التي ضحت وقدمت شهداء في هذا الطريق لا تنسى هذه الجرائم. شكرا يا محمد من العراق لتواصلك معنا. وبهذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج ولقائنا الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وحب اسم سميني
وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني
احشايا من قلب عاش المحنة وكبر بيها احشايا محب اتغذى المحبة وسهر ليها احشايا عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل احشايا نخوة ووفا ويا الهويناهم احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم احجاية
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. هيروشيما العراق اسم لوحة زيتية كلش حلوة ومعبرة، كان داقها جاري أبو أحمد الفنان التشكيلي في زاوية من زوايا غرفة الاستقبال ببيته. اللوحة تصور مجزرة الطريق السريع رقم 80 الواصل ما بين الحدود العراقية والكويتية اللي ارتكبها الجيش الأمريكي ضد الجيش العراقي سنة 91. يتوسط اللوحة صورة الشاب بعمر الورد اللي هو أحمد خريج كلية الطب اللي جبروه البعثيين أن يلتحق بقطاعات الجيش العراقي بالكويت كطبيب عسكري. إيش قد كانت فرحة أبوه كبيرة يوم اللي سمع صدام المقبور نفسه يعلن عن الانسحاب الكامل من الكويت، لكن كل القطاعات رجعت من الكويت على الطريق السريع رقم 80 بذاك اليوم الأسود تم تدميرها ونسفها من قبل الطائرات الأمريكية وما رجع منها ولا واحد، ومن ضمنهم كان أحمد ابن جيران. مجازر الأمريكان على العراق والعراقيين بدت من يوم 26 فبراير شباط سنة 91، يوم اللي كانت أرتال الجيش العراقي في طريق العودة من الأراضي الكويتية على الطريق السريع رقم 80 المؤدي إلى منفذ العبدلي بين الحدود العراقية والكويتية. ارتكب الأمريكان بهذا اليوم وبهذا المكان محرقة مذهلة مروعة تكشف عن مدى الوحشية والهستيريا اللي يعيشها الأمريكي وإصراره على إبادة القوة العسكرية العراقية بروح انتقامية عجيبة. المقبوص صدام الهدام من عرف مدى ضحالة تفكيره في هجوم العبثي على الكويت قبل الهزيمة، وأعلن بنفسه يوم 25 شباط سنة 91 عن قبوله بالاقتراح الروسي بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للكويت. لكن جورج بوش الأب الرئيس الأمريكي بذاك الوقت قال أنا ما أقدر أصدق أنه القوات العراقية راح تنسحب من الكويت، وكذب له كذبة كبيرة حتى يبرر الجريمة اللي كان يخطط إلها، وهي أنه القوات العراقية لحد لحظة كلامه تقاتل على الأراضي الكويتية. وهنا لعبت الأمم المتحدة دور جدا مشبوه بأن أوكلت ضمان انسحاب القوات العراقية للتحالف الأمريكي، وهي سحبت كل قوات حفظ السلام التابعة إلها بالمنطقة. يوم 26 شباط سنة 91 اتحرك رتل طويل من القوات العراقية بحدود 2000 عجلة ومدرعة ودبابة، وأكثر من 10,000 جندي عراقي من ضمنهم مدنيين عزل اتحركوا على الطريق السريع رقم 80 الواصل إلى منفذ العبدلي الفاصل ما بين محافظة البصرة والحدود الكويتية. اتفاجأ الجنود العراقيين بطيران مكثف للمقاتلات الأمريكية فوق روسهم، فتصوروا أنه مجرد استطلاع ومراقبة لعملية انسحابهم. لكن ما مرت غير دقائق وإذا بالسماء تمطر عليهم حمم ونيران. الطائرات الأمريكية بأول خطوة للمجزرة، وحتى يتأكدون من وقوعها ضربوا أول الرتل ومؤخرته حتى يمنعون حركة الآليات ويضمنون حصر القوات العراقية المنسحبة بمركز النيران وعدم هروب أي عربة من المحرقة. وبالخطوة الثانية بدأوا باستهداف كل الرتل بآلاف القنابل والصواريخ، بحيث خلال دقائق تحولت مئات الدبابات والآليات العسكرية إلى حديد خردة. السيارات ذابت وبعضها لزق بالتبليط بحيث ما ممكن تشخيص الجثث اللي كانت بيها. الطائرات الأمريكية قامت تستهدم حتى الأفراد اللي كانوا يحاولون الهروب من أطراف الرتل ويحولوهم إلى أشلاء ممزقة برشاشاتهم الثقيلة. محرقة الطريق رقم 80 اللي صار اسمه طريق الموت، مجزرة ثكبها الأمريكان بحق العراقيين، راح ضحيتها أكثر من 10,000 عراقي. تعتبر جريمة حرب لأن القطاعات العراقية بشهادة الصحف والإعلام الأمريكي كانت بحالة انسحاب وخارج منطقة الحرب والقتال، واعتبروا المجزرة أبشع من المجازر اللي ارتكبتها القوات الأمريكية في فيتنام، وشبهوها بضرب مدينتي هيروشيما وناكازاكي باليابان من ضربوهن الأمريكان بالقنابل الذرية بحجة إجبار اليابان على التسليم بالحرب العالمية الثانية. هاي المجزرة هم برر الأمريكان بأنهم رادوا يجبرون السلطات العراقية بالانسحاب من الكويت. مجازر الأمريكان بحق العراق والعراقيين مو وحدة واثنين يا أبوي، وبين فترة وفترة لازم نتذكرها ونذكر بيها حتى بلكت يصحي البعض المتأمريكين عندنا. بس هو اللي استذوق الدولار المدفوع من السفارة والمخابرات الأمريكية هم أكو رجب صحوته. شكرا لاستماعكم يا هلا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
قصتي من عالم الدم وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور
بروحي حياتي من
عقلي البهجة كلها ما تحق لي البهجة كلها والختام بها.